طيب، قال ويرتاد لبوله موضع الرخوة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يبول فيرتد لبوله موضعا أو كما قال، لكن هذا الحديث إسناده ضعيف لكن معناه صحيح. إذا عرفت أن النبي قال كما خرج البخاري في صحيح حديث ابن عباس، مر النبي على قبرين فسمع صوت إنسانين يعذبان، فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، أو قال كان لا يستنزف من بوله، والآخر كان يمشي بالنميمة بين الناس. حينئذ لابد إذا أردت أن تبول أن تحذر لا يرتد إليك البول، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فإذا رجع إليك البول بطلت الصلاة، فعليك إذا أردت أن تبول أن ترتد لبولك موضع، أن تجد لمبالك موضعا رخوا بحيث يرتد عليك البول، فلا تبول بعكس الريح وانت قائم، لا تبول جالس وانت لا تأمل الرشاش، فيجوز البول قائم لأنه ثبت عن النبي أنه بال قائما كما في صحيح البخاري، وكان كثيرا يبول جالسا، لذلك عائشة قالت من حدثكم النبي قال بال قائما فقد كذب، لأن ما رأته يبول قائم لكن غيرها رأى، فهذا يدل أنه أكثر ما يبول جالس، فحيث أنه أمن الرشاش قائما أو قاعدا يبول، حيث أنه خاف على نفسه ارتداد البول عليه من الأرض الصلبة حرك الأرض الصلبة حتى صارت رخوة وبال حتى ارتد عليه. وفي حماماتنا المعاصرة فهي صلبة، فحينئذ إذا رفت بالبول على جهة لم ترتد لم تراعي ارتداده فقد يصيب الرشاش ساقك فتضرب ببولك إلى البالوعة أو إلى زاوية بحيث أنه لا يرتد عليك، هذا ليس للتكلف، هذا للمحافظة على أحد شروط الصلاة وهي طهارة الثياب، لقوله تعالى وثيابك فطهر، بل والبدن أيضا، لأن النبي قال إنهما يعذبان وما عذب الكبير، وقال الآخر لا يستنزه من إيش من بوله، وأمر بالاستجمار أو كان يستجمر من غائطه وبوله، فهذا تنزه من النجاسة. وجاء في الحديث خرج ابن خزيمة وغيره عامة عذاب قبور أمتي في البول، نسأل الله العافية، تهاونون في البول، وهذا لا الواحد يوسوس، الرجل يوسوس لكن يكون معتدل يؤدي ما أمر به شرعا ويتوكل على الله ولا يتجاوب مع الشيطان ولا يلتفت إليه. نعم.
قال ولا يبول في ثقب ولا شق ولا شق.
قال ولا يبول، نعم، ولا يبول في ثقب ولا شق، لما روى أبو داود عن عبد الله بن عباس النبي نهى أن يبال في الجحر، في الجحر، لكن هذا فيه نظر بسناد، لكن معناه صحيح، وهو أن الشق يا إخوان إذا جئت تبول فيه قد يكون فيه عقرب مندس أو داب تعبان، فإذا حركته بالبول خرج وعضك وقتلك، فاذهب ابعد عن الجحور تبول فيها، لا تبول فيها، نعم، لا تبول في الجحور ولا في الشقوق، وقيل أنها مشاكل الجن، ولا يؤمن أن يخرج الحيوان حينئذ فيعضك ويلشعك من عقارب ونحو ذلك، وهذا الحديث محل نظر. نعم.
قال ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة.
ولا يبول في طريق ولا ظل ولا تحت شجرة مثمرة، ليش هذا؟ لأنه إذا فعل يؤذي الناس بذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح اتقوا اللاعنان، اللهم صل عليه، اتقوا اللاعنان الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، في حديث آخر اتقوا الملاعن الثلاث. نعم. وقد رأى بعض الفقهاء أنه إذا علم أن أناس يجتمعون للنميمة في الحي عندكم، ثلاثة أشخاص معروفين في الحي يجتمعون في الشجرة وهي ظل للنميمة، فيقول يجوز أن تضعها يعني الحاجة هناك، فرق بينهم. وهذا استنباط واجتهاد. نعم استنباط، الحديث عام على كل حال. هذا يأتي الآن للنميمة، غيره يأتي ليش؟ للراحة. نعم وحديث عام، وحديث عام هذا فيه نظر يا أخي، انكر عليهم باللسان، نظروا يعني تفريقهم بأن تضع الحاجة هناك، انكر عليهم باللسان. قل قال، وأذكر لهم الحديث، مر النبي على قبرين فسمع صوت سالم يعذبان، خوفهم بالحديث. نعم ولا إشكال، وضعتها هنا. قالوا نظروا، قالوا والله اليوم ما يصير الاجتماع، وش فيه؟ طيب راح للثانية وجلس فيها، تقعد أشجار الحي كلها ما يصلح. فأنا بعد ذلك لابد الإنسان إذا قرأ مذاهب يحرك ذهنه، يتفقه بحسب الأحاديث أدلة. نعم سبحان الله، ونحن نقول هذا وإذا به سينتقل المسألة، لا بد فيها من تفقه. انظر ماذا قال. نعم ولا يستقبل،
ولا يستقبل شمسا ولا قمرا ولا يستقبل قبلة.
شف الآن، أما لا يستقبل قبلة ولا يستدبرها يعني هذا صحيح، لما روى من البخاري في صحيح من حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تيتم الغائط فلا تستقبل قبلة لبول ولا غائط ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. لكن لما قال لا يستقبل الشمس والقمر، علق بعض الفقهاء على ذلك مبينا، قال لا يستقبل الشمس والقمر كما أظن في الروض أو في المنار، المهم قال لأنهما من آيات الله. فعلق الشوكاني في كتاب رحمة الله عليه، في كتاب السيل الجراب في المجلد الأول، قال لو أخذنا بهذا وقلنا لا نستقبل الشمس والقمر لأنهم آية من آيات الله، الأشجار من آيات الله، الجبال من آيات الله، الأرض نفسها من آيات الله، السماء من آيات الله، يعني فيلين شعري كيف يبون أو كيف يتغور. وهذا فيه نظر، لأن النبي لما قال فشرقوا وغربوا هذا يدل على إيش؟ على جواز استقبال الشمس والقمر. من وين يروح؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل المدينة شرقوا أو غربوا، فحينئذ سيستقبلوا الشمس ويستدبروها. فهذا القول فيه نظر، فيه نظر. فإذا أعملوا يا طلبة العلم أذهانكم عند القراءة، وراجعوا علماء عصركم فيما تقرؤون مما تستغربونه، مثل قول أيضا بعضهم ينبغي ألا يشتاك طولا، إذا اشتاك يشتاك عرضا، قال لأن الشيطان يشتاك طولا، وهذا فيه تشبه بالشيطان، فنثبت أن الشيطان بلغ به يعني النظافة أو الطهارة أن يشتاك. نعم إذا شفنا نحن اليوم أبرار صالحين ينسون السواك، فكيف بالشيطان؟ فلابد حنا نتثبت من الأمر، ولا نعامل الكتب كأنها منزلة، بل نراجع فيها العلماء وننظر في الحق، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، مو قليل كثيرا. نعم طيب، أما استقبال القبلة بالبول غائط ففيه ثمان مذاهب حكاها الشوكاني وغيره صاحب السبل أو صاحب السبل أو غيرهما، فيه ثمان مذاهب، لكن يطول بنا المقام في استعراضها، ولكن أصحها والله أعلم قول من قال بظاهر الحديث لا يستقبل قبلة ببول ولا غائط ولا يستدبرها، وذلك لأن راوي الحديث أبو أيوب الأنصاري قال فكنا نأتي مراحيض قد بنيت في الشام، فكنا ننحرف ونستغفر الله. فلم يرى هذا الصحابي أن البنيان مانع من إيش؟ من هيئة الاستدبار الاستقبال. فكان ينحرف وهو راوي الحديث والراوي أدرب مرويه. جاء حديث معارض يدل على جواز الاستقبال في البنيان. حديث خرجه أبو داود من طريق مروان الأصفر أن ابن عمر كان يرحل راحلته ويبول إلى جهتها ويقول إنما ذلك في الفضاء. فهذا الحديث في إسناده ضعف لأنه من رواية رجل مدلس وقد عنعنا، والحديث إسناده ضعيف. فسلم الحديث من معارضة، فإنه قال فلا يستقبل إيش القبلة. وكان من هو أبو أيوب لا يستقبله. أما الاستدبار فقيل أسهل، لأنه قد خرج بعض السنن عن ابن عمر أنه قال صعدت على بيت حفصة فارتقيت فرأيت النبي مستقبل الشام مستدبر الكعبة مستدبر الكعبة. فالبعض قال إذن هو الاستدبار أسهل، لكن هذا فيه نظر، لأنه قد يقال مثل هذه واقعة عين، وهو أنه في هذه الفترة السريعة التي يرفع بها بصره ابن عمر ليرى، ليس عندنا أن النبي كان في هذه الفترة يقضي إيش يقضي حاجته، فقد يكون تهيأ لشيء. وقد وعند النص عام لا تستقبل قبلة ببول ولا بغائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو إيش. فعلى من ابتدي بعمارة عمارة مستقبلة مراحيضها الكعبة إن كان ذو مال كسرها حتى لا يغرى كل من دخل فيستقبل، كسرها وله أجر إن شاء الله. لكن إذا تقول عن ذلك أو ليس عنده مال فليكتب شرق أو غرب أيها الداخل الخلاء فإنك مستقبل قبلة، كما فعل أبو أيوب. أبو أيوب ما كسر ما تيسر له، فكان يشرق ويشرق. فأنت كذلك الآن تجد تدخل بعد ليلتك هذه حمامات، قل لصاحب المنزل القبلة وين له، يقول داخل صلي، قل لا لكن أريد أنشر العلم، قل داخل عشان لا تستقبل قبلة بلغة، أنشر الحديث. نعم، فإذا قال لك كذا انحرف كذا أو كذا ما يجيش تستقبلها، ولكن شرقوا ويش أو غربوا. نعم أكمل.
قال ولا يستدبرها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ويجوز ذلك في البنيان. وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينسره ثلاثة.
أما قوله في البنيان فقد تقدم الكلام عليه، وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينسره ثلاثة. هذه النثر والمسح والقفز والنحنحة عدها ابن القيم أظن في غاية اللذان 9 أو 12 بدعة، قال لا أصل لها، لا أصل الإنسان يأخذ بذكره إذا انقطع بول ليخرج ما بقي من بول. النبي ما فعل ولا أمر، فلا يفعل ولا يتكلف، خاصة وقد جاء في ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال نهينا عن الكلفة في كل شيء. هذا من التكلف أن يشد ذكره ويأخذ كما فعل، قال إذا قطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينفر ثلاث. من أين؟ لو كان خير دلل عليه النبي. لا، وفي أشياء أخرى مستنكرة ودعا إليها بعض الفقهاء، وهي النزول من الدرجة السريع، القفز، النحنحة، النثر، فهذا لا أصلها. لكن إذا كان إنسان مبتلى عنده ضعف في الأعصاب في الذكر فيخرج إذا تركه يخرج بعد 5 دقائق هو يصلي يخرج، لكن إذا نثر ذكره لأجل العارض الصحي هذا يخرج. فلأجل هذا المقتضي والعارض الصحي يفعل هذا، يستعف خروجه حتى لا يبتلى في وقت الصلاة. أما تصبح عادل كل أحد هذا ابتداع، هذا مقتضي قام عنده. مثل ما نقول في المسبحة، المسبحة العلامة الألباني في الجزء الأول من سلسلة الصحيحة يقول هي بدعة لغة وشرعا، ما لا أصل بالسحر. لكن إذا قام مقتضي إنسان ينسى، كبير في السن عمره 77 ما يضبط التسبيح، فنأخذ المسبحة وخلها بينه وبينك، لا تظهرها كالرياء قدام الناس إني مسبح. ولذلك بعض الصحابة لما شكى له إنسان قال أنا أنسى على الصفا والمروة ما أضبط، قال خذ 7 حصيات كل ما رحت على الصفا ارمي، مروة ارمي حتى تعرف أنك انتهيت. متى قال له الصحابي خذ هذا وحسي؟ قال المقتضي قام، قال وشو؟ أنا أنسى. ولا ما نأمر بها كل واحد يقول من السنة إذا رحت الصفا والمروة تأخذ معك إيش؟ 7 خرزات ارمي عاد من هنا ومن هنا من هنا من هنا. هذه حينئذ قد تشبه ابتداء. لكن إذا جاك واحد مثل الصحابي قالك والله أنا أنسى ما أضبط، ذاك اليوم سعيت ومن بعد الفجر ما خلصت للعصر، قلت لا إله إلا الله ما يضبط العدد، خلاص خذ يدك إيش حصى اضبط، هنا واحدة هنا واحدة هنا واحدة خلاص خلصت. نعم طيب اقرأ. لا يمس ذكره بيمينه، لأن النبي نهى الرجل أن يمس ذكره كما في صحيح البخاري من حديث قتادة أبي قتادة، نهى النبي أن يمس ذكره وهو يبول، لكن هذا خاص بما لو مس ذكره وهو يبول، لأنه جاءت روايتان، رواية نهى أن يمس ذكره بيمينه ورواية نهى أن يمس ذكره وهو يبول، فهنا المطلق يحمل على المقيد فيكون النهي وهو يبول، أما من غير أن يبول فلا بأس. وإلا كيف يستنجي؟ أنا أسأل كيف تستنجي من غير ها؟ طيب الاستنجاء من البول، انتبه، إذا أمسكت الحجارة فصرت تحركها فأنت مستنجي بيمينك وهذا منكر. طيب وإذا أمسكت ذكرك بيمينك وتريد أن تتنزه هذا منكر، أنه فيه بقايا بول، فماذا تصنع؟ خذ الحجر بيمينك وثبته وبشمالك مرر الذكر على الحجر، أنك ما تكون مستنجي بيمينك. يمين شريفة، روى الإمام أحمد بن مسلم عن عائشة كانت يمين النبي لطعامه وشرابه وطهوره وشماله لما سوى ذلك من أذى، فلا يصلح أن تجعل يمينك محل تستنجي بها تحركها. شريفة اليمين تسبيح، يمين تأكل فيها. نعم اقرأ.
قال ولا يستجمر بها،
ولا يستجمر بيمينه، ذكرنا هذا. نعم
ثم يستجمر وترا،
يستجمر وترا لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه من استجمر فليوتر، من استجمر يوتر، فهذا يدل أنه يستجمر وتر. كيف؟ أدنى شيء في الاستجمار وتر 3، خرج أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليأخذ منه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. وروى البخاري في صحيح ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغني 3 أحجار، قال فأتيته بحجرين وروثة فردها وقال إنها ركس. فبعضهم قال إذن يجوز أدنى من 3 أحجار، لأن النبي لما ردها وقال إنها ركس أنها ركس ما أمره بثالثة، فرده بأنه اكتفى ابن مسعود بالأمر الأول، اكتفى النبي بالأمر الأول، فإنه حينئذ سيرده ويأتيه بحجر ثالثة ولا داعي لإكمال الحديث لأنه سيكون ذلك كذلك. ولا سيما وفي سنة داود إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فليذهب معه ب3 أحجار فإنها تجزئ عنه، حجرة للدبر وحجرة للصفحة اليمنى والثانية اللي بجانبها الصفحة اليسرى، أقل شيء 3 أحجار. لكن إذا أراد وغلب على ظن أنه 5 أنها 4 يجعلها 4 لكن يقطع بإيش؟ بوتر. إذا غلب على ظن 6 تكفي يقطع بالسابعة ليكون مستجمرا بإيش؟ بوتر. وهل تجزئ المناديل؟ وهل تجزئ الأحجار والمناديل مع وجود الماء؟ مسألة. نعم تجزئ مع وجود الماء، لأنه قد خرج مالك في الموطأ عن المغيرة بن شعبة أنه تبع النبي بأداوة من ماء، فذهب النبي وقضى حاجته فاستجمر، ثم رجع إلى المغيرة وتوضأ وضاقت عليه الجبة فأخرج يده من تحت الجبة. قال ابن عبد البر في الاستذكار: وهذا دليل على جواز الاستجمار بالحجار مع وجود الماء، لأن النبي تركه ولم يأخذ الماء لداوى الاستجمار، فاستجمر بالحجار فرجع وتوضأ، فدل أنه يمكن يكون معك البزبوز والنهر بجانبك وأن تستجمر بالحجار أو المناديل لا حرج. هذا بخلاف التوضؤ، في الوضوء قال: فإن لم تجد ماء فتيمموا. أما هنا فالنبي قال: ابغني ثلاث أحجار، ولم يقل ابحث لي عن ماء فإن لم تجد ثلاث أحجار، فدل على جواز الاستجمار بالحجار مع وجود الماء بخلاف التيمم، فلا بد أن يعدم الماء حتى يتيمم به، حتى يتيمم بالتراب. اختلاف، ما الذي خالف؟ الأدلة مو العقل، فالدين لا يعرف العقل، لو كان الدين بالرأي لكان المشعر على باطل الخف أو المظاهر. لذلك هذه مسألة أختبر أحيانا بها العوام، أرى اتباعهم، أطرحها على عامة في بعض المجالس، أقول: ما رأيكم في رجل عنده بجانبه نهر يجري ثم تركه واستجمر هذا حجار؟ تسمع من هنا ومن هنا مجنون. أنكروا عليه، قلنا: الأدلة تدل على الجواز لنعلمه الاتباع. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، معقل. نعم، روى أبو داود في سننه عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان المشى على بعض الخوف أولى من الظاهر. فإن اختصر على الاستجمار أجزأه. أكمل.
نعم، قال: ثم يستنجي بالماء.
يستنجي بالماء، نعم. هل السنة يجمع بين الاستجمار والاستنجاء؟ جاء في حديث خرجوا البزار في مسنده أن النبي قال للصحابة: إن الله قد أحسن عليكم الثناء في قوله: هو رب الأرض والسماء، فيه رجال يحبون أن يطهروا. قالوا: كنا نتبع الحجارة بإيش؟ بالماء. هذا منكر، لا يصح إسناده، كما نبه على ذلك العلامة الألباني في كتاب تمام المنة. والصحيح ما رواه الإمام أحمد في المسند أن النبي قال لأهل قباء: إن الله قد أحسن لكم الثناء، فماذا تصنعون؟ قال: رأينا اليهود يغسلون أدبارهم فغسلناها، فدل على أنه ليس من السنة الجمع بين الحجارة والماء، إما حجارة وإما ماء، أما الجمع بينهما فليس بسنة، لأن الحديث الوارد في الجمع بينهما ضعيف. قال ابن تيمية: الحديث ضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي. قال: ثم فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه. أكمل.
قال: فإن اقتصر على الاستجمار أجزأ، وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعدى الخارج أو الخارج موضع الحاجة.
الاستجمار بالحجارة يجزئ، لكن متى؟ إذا ما تعدى الغائط إلى صفحتين أكثر من مساحة الموضع، فحينئذ لابد من غسل، لأنه رخص في مكان الحاجة والضرورة، وأنه لا يبقى شيء لكن نعفو عنه، لكن في مكان الضرورة، لكن يتعدى يغسل. نعم.
ولا يجزئ أقل من ثلاث مساحات منقية.
تقدم هذا، ثلاث أحجار أقل شيء. نعم.
ويجوز الاستجمار بكل طاهر.
يجوز الاستجمار بكل طاهر. هل يجوز الاستجمار بالمناديل؟ نعم. ما الدليل؟ أليس النبي قال: فليذهب معه بثلاث أحجار فإن ذلك يجزئه؟ فنص على الأحجار، لذلك بعض العلماء نص على الأحجار فقال: لا يجزي غير الأحجار، مناديل ما يجزي، خرق ما يجزي. وانت اخترت المذهب الآن أنه يجوز بالمناديل، فما الدليل؟ ها؟ ها؟ أعطونا الدليل يا شباب. الأخ وسيم قياسا لا، النبي نص قال اذهب بالأحجار. لما قال النبي صلى الله عليه، لما نهى النبي كما عند الدارقطني نهى عن الاستجمار بإيش؟ بالعظم والسن، فقال إنهما لا يطهران، فكانت هي العلة، فغيرهما يطهران، فالمنديل يطهر، لكن لا يستجمر بذيل بهيمة يعني لا شكل معزة أو شطلي يحطه ويستجمر، ما يصلح، نهى العلماء عن هذا، ولا بأوراق في حيات الله، ولا بفحم، الفحم هذا الأسود لا تستجبر به لأنه منهي عنه، نعم، ولا بعظم لأنه زاد إخوانا من الجن، ولا بروث لأنه طعام دواب الجن، ورق لا بأس، منديل لا بأس، لكن إلا العظم والسن، فنص النبي أنهم لا يطهران، فدل على أن المناديل يطهران. هل يجوز أن يستجبر بمناديل مع وجود الماء في الحمام؟
لا
يجوز. خلينا نشوف الآخر، يجوز عنده ماء في الحمام يستعمل مناديل؟ يجوز، ها يجوز، الحديث المغيرة، أحسن حديث المغيرة، نعم خلاص، إلا الروث العظم وما له حرمة. نتوقف لنصلي العشاء، وبعد العشاء سنبدأ بباب الوضوء، انتهينا باب الطهارة كلها، باب الطهارة متعلق بما قبل الوضوء يعني في التخلي، وبعد الوضوء إن شاء الله يعني طيب نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والحمد لله.